أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا بأنه إذا تزوج الأختين بعقد واحد فمقتضى القواعد بطلان العقد على كليهما، ولكن لوجود الدليل الخاص الذي دل على أنه يتخير أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى التزمنا بماذا؟ بالتخير. وما أشكل به الشارح على هذا الدليل من ضعف السند تارة وعدم صراحته في المطلوب تارة أخرى ناقشناه وقلنا أن هذا في غير محله. أولا الرواية وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني إلا أنها صحيحة بطريق الصدوق، وثانيا حتى لو لم تكن صريحة في المطلوب يكفي ظهورها في المطلوب. ووصل بنا الكلام إلى قول الشارح ومثله، يعني مثل الجمع بين الأختين في عقد واحد، ما لو جمع بين خمس في عقد، خمس تزوجهن بعقد واحد، القاعدة ماذا تقتضي؟ البطلان. ولكن القاعدة ماذا تقتضي؟ البطلان في الكل، في الكل طبعا، إلا إذا كنا هؤلاء الخمس كنا ماذا؟ أخوات. فعند ذلك النص اللي دل أنه يمسك إحداهما ويخلي سبيل الأخرى يجري هنا. ليش؟ لأنه يا أخوان ما في خصوصية لكونهما أختين. العرف بيتعدى من العقد على أختين بعقد واحد إلى العقد على ثلاثة إخوة بعقد واحد وعلى أربعة وعلى خمس، فيمسك إحداهن ويخلي سبيل الأخريات. واضح الكلام؟ بس بما أنه الماتن والشارح حتى في الأختين ما قبلوا الرواية، فبصير البطلان حتى لو كنا إخوة عند الماتن والشارح، البطلان في الكل حتى لو كنا إخوة. أما نحن بما أننا قبلنا أنه في الأختين يمسك إحداهما ويخلي سبيل الأخرى، نتعدى للإخوة إلى ثلاثة إخوة وأربعة إخوة وخمسة إخوة، بل لو كانوا مئة أخت وتزوجهن بعقد واحد يمسك إحداهن ويخلي سبيل البقية بمقتضى النص الصحيح وبمقتضى الرواية. لا لا لا، قلنا النص لا شك إنه العرف بيفهم ما في خصوصية للأختين، بيتعدى لثلاث إخوة وأربع إخوة وخمس إخوة ومئة أخت. أما التعدي من الأختين إلى الأم وبنتها هذا قياس مشكلة، وقد يكون من القياس المحرم. خصوصية العدد بيلغيها العرف، بس خصوصية كون الجمع جمعا بين الأختين ما عندنا علم بأنها ملغاة عرفا. واضح الكلام؟ قال ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد واحد أو بين اثنتين وعنده ثلاث، بيبطل عقده على اثنتين، أو بالعكس يعني بين ثلاث وعنده اثنتين بيبطل عقده على الثلاث، ونحوه كما لو كان عنده واحدة وجمع بين أربع بعقد واحد بيبطل عقده على الأربع. واضح الثلاثة هنا؟ ويجوز الجمع بين الأختين في الملك.
شيخنا بس قبل كتبنا في رواية جميلة البارح وعرفتوها، قال لازم يتزوج خمسة بعقد واحد يمسك أيتام شاء يخلي سبيل أيتام شاء.
نعم
البارح استدليته أنه حتى إذا تزوج خمسة
نعم
فلا يبطل عقده عليهم جميعا،
نعم
يخلي سبيل واحد،
نعم
يصح عقده على الأربع.
فكلمة الرواية كان وقال في رجل تزوج خمسة بعقدة واحدة يخلي سبيل أيتهن شاء. بل مقتضى هذا الذيل، تزوج خمسة بعقدة واحدة مقتضى هذا الذيل أن له ماذا؟ أن له أن يمسك أربعا ويخلي ماذا؟ يخلي سبيل واحدة. فلذلك ماذا؟ لذلك بيكون هذا الدليل أيضا يصلح للإخراج عن مقتضى القواعد في غير الأختين، في غير الأختين. كما لو كانت الحرمة مش منشأها الجمع بين الأختين، وإنما الحرمة منشأها التعدي عن العدد المخصوص للزواج الدائم وهو أربعة في الدائم. فلو تزوج خمسة مقتضى الذيل قال في رجل تزوج خمسة بعقدة واحد قال يخلي سبيل أيتهن شاء. مقتضى هذا الفعل هو ذلك. ولكن المتن ما قبل الرواية لأنه ضع الشرح لأنه ضعفها سندا وقال ما فيها صراحة بالمطلوب ما فيها صراحة بالمطلوب. يعني الشارح بده يحمل يخلي سبيل أيتهن شاء يعني شو يعني بيمسك الأربع بعقد الجديد ونحن قلنا هذا خلاف الواضح. قال ويجوز الجمع بين الأختين في الملك. يا أخوان المحرم وأن تجمع بين الأختين المحرم هو الجمع بين الأختين في ماذا؟ في التزويج. أما في الملك له أن يجمع بينهما في الملك مو في الوقت بالوقت ما بيجوز كما سيأتي. بس عم نقول لأن الجمع بين الأختين في التزويج لا يجوز حتى من دون وقت ما فيك تعقد على تلك الأختين. أما في الملك لك أن تملك الأختين معا ولكن إذا وطأت إحداهما ليش؟ لأنه تقدم معنا في البحث السابق انه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطء سواء كان الوطء بعقد او بملك. رح يجي تفصيل المسألة. لذلك قال ويجوز الجمع بين الاختين في الملك. دليل الجواب ما هو؟ وكذا بين الام وابنتها فيها اي في الملك. دليل الجواب ما هو؟ واحل لكم ما وراء ذلك. الجمع بين الأختين في الملك وبين الأم وبنتها في الملك داخل تحت ما وراء ذلك. قال وإنما يحرم الجمع بينهما يعني بين الأختين في النكاح وبين الأم وبنتها في ماذا؟ في النكاح وتوابعه من الاستمتاع. أما في النكاح تقدم معنا لا يجمع لا بين الأختين ولا بين الأم وبنتها. أما في توابع النكاح من الاستمتاع فهو النظر واللمس بشهوة اللي تقدم معنا تفصيل نشره للحر. واضح الكلام؟
النكاح حتى في غير النكاح
بغير نكاح. نحن قلنا اللمس والنظر بشهوة بغير نكاح ماذا؟ في ينشر الحرم على تفصيل تقدم على تفصيل تقدم. ما بدنا نعيد المسألة السابقة.
شو بيخرج؟
لا هو اخرج الملك انه يجوز الجمع بالملك وعدم جواز الجمع بيختص بماذا؟ بالنكاح وتوابعه. اما بالملك ما بيأثر. ملكت الام لك ان تملك ابنتها، ملكت الاخت لك ان تملك اختها، ما في مشكلة. المشكلة اذا تزوجت الام ما فيك تتزوج البنت تجمع بينهم. اذا نظرت الى الام المملوك نظر شهوة او لمستها بشهوة حرمت عليك بنتها كما تقدم معنا في بالأمس. طيب
هيتم توابعه ايضا الوطأ.
هل لح يجي الوطأ؟ لذلك انا ما ذكرته لانه لح يفرض بالذكر. ولو وطأ احدى الوطين المملوكتين له ان يملكهما معا. ولكن اذا وطأ احداهما شو؟ قال ولو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت عليه الأخرى تحرم على الثاني حتى تخرج الأولى عن ملكه تحرم الأخرى عليه حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما. كيف لو تزوج إحدى الأختين تحرم عليه الأخرى حتى تخرج الأولى من حبالته؟ إذا وطأ إحداهما بالملك تحرم عليه الأخرى. مش رح نقول حتى تخرج الأولى من حبالته لأن الأولى مملوكة مش زوجة. حتى تخرج من ملكه ببيع بهبة بأي سبب من الأسباب الناقلة للملك. الدليل على هذا الحكم ما هو؟ الدليل على هذا الحكم الرواية الصحيحة فضلا عن أن هذا الحكم ماذا؟ متفق عليه بين الأصحاب. الرواية الصحيحة يا أخوان خبر عبد الله بن سنان أو رواية عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه مبنى، حتى لو وهب الأولى لابنه بالنهاية خرجت عن ملكه أم لا؟ خرجت عن ملكه. هذا هو مدرك الحكم. لذلك قال ببيع أو هبة أو غيرهما، أي غير البيع والهبة من الأسباب الناقلة للملك. واضح الكلام؟ طيب هون وقع سؤال بين الفقهاء، انه بده يخرجها عن الملك بعقد لازم ولا بيكفي اخراجها عن ملكه ولو بعقد غير لازم؟ لانه انتو بتعرف قد يكون البيع لازما وقد يكون بيعا غير لازم، كما لو شرط لنفسه الخيار. يا اخوان متزوج اختين، وطأ احداهما، مالك لاختين، مالك لاختين، وطأ احداهما، بنقول له هاي الثانية ما بقى تحل لك الا ما تخرج الاولى عن ملكك، فباع الاولى، يعني خرجت عن ملكه ام لا، ولكن شرط لنفسه ماذا؟ الخيار. او لم يشرط لنفسه الخيار ولكن الخيار كان ثابتا له. فهون يجوز له ان ينكح الثانية في مدة خيار الاولى لانه خرجت عن ملكه، ولا لا ما بيجوز له ينكح الثانية حتى يكون بيع الاولى بيعا لازما؟ خلاف بين العلماء، وما رجحه الشارع ماذا؟ الاكتفاء بمطلق اخراجها عن ملكه بمطلق النقل ولو لم يكن لازما. لماذا؟ لاطلاق الدليل. الامام ماذا قال؟ قال ليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، اذا بعتها وشرطت الخيار لنفسي خرجت عن ملكي او لم تخرج؟ خرجت. ثبوت الخيار ما بينفي انها خرجت عن ملكي، تسلطي على فسخ العقد ما بينفي انها خرجت عن ملكي. مقتضى الاطلاق الاكتفاء بمطلق الناقل للملك وان لم يكن لازما. لذلك قال وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك، يعني حتى لو لم يكن لازما، ام يشترط لزومه لزوم العقد فلا يكفي البيع بخيار؟ فلا يكفي البيع بخيار والهبة، والهبة معطوفة على ماذا؟ أحسنت، يعني ولا تكفي الهبة التي يجوز الرجوع فيها، لأن مرة أنا بوهب الأولى لولدي هذه هبة يجوز الرجوع فيها ولا يجوز؟ ها؟ لازم ليه؟ لذي رحم. ومرة بوهب لزيد من الناس بتقول لي طيب هذه صح انتقلت عن ملكك بس تستطيع أن تسترجع الهبة أو لا؟ مع بقاء العين وعدم خروجها عن ملك من الموهوبة لكن فهال اللي قالوا لابد من 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 نقل لازم لم يكتفوا بالبيع مع الخيار ولم يكتفوا بالهبة التي يجوز الرجوع فيها. والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان، وجه في ناس اكتفوا قالوا مطلق الناقل وإن لم يكن لازما، والوجه الآخر قالوا لا لابد من الناقل اللازم. وجهان الآن لح يعلل أي وجه، لح يذكر أي وجه؟ وجه الاكتفاء بمطلق الناقل وإن لم يكن لازما من إطلاق النص اشتراطا، اشتراط منصوب على المفعولية للمصدر إطلاق، من إطلاق النص اشتراطا مصدر مضاف إلى فاعله وينصب مفعولا، يعني أطلق أطل العبارة هيك، أطلق النص اشتراط الخروج. واضح؟ من إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه. الإمام وقت اللي قال حتى يخرج الأولى عن ملكه، حتى يخرج الأولى عن ملكه مطلقة أو غير مطلقة؟ مطلقة، بيخرجها بعقد لازم أو بعقد غير لازم. وهو أي الشرط اللي هو الخروج الأولى عن ملكه حاصل بمطلقه، يعني بمطلق الناقل وإن لم يكن لازما. هذا وجه الاكتفاء بمطلق الناقل. وجه اشتراط اللزوم قال ومن أنها منية الأولى، ومن أنها أي الأولى مع تسلطه، أي تسلط مين؟ مولاها اللي باعها أو وهبها، مع تسلطه على فسخه، مع تسلط المولى على فسخ البيع أو فسخ الهبة بحكم ماذا؟ بحكم المملوك. مثل الزوجة بطلاق الرجعي، إذا قلنا أنها في فترة العدة بحكم الزوجي، بحكم الزوجي، وإلا الأكثر يذهبون إلى أنها في فترة العدة الزوجة حقيقة، مو في حكم الزوج، الزوجة بل بالنهاية صح هو بيعها بس مش له خيار الفسخ، فهي فهي ليست مملوكة، ولكن بحكم المملوكة من جهة أنه له أن يرجعها إلى ملكه متى شاء. بس لح يضعف هذا الكلام الشارح، قال ويضعف. شو هو اللي يضعف؟ الوجه الثاني، وجه اشتراط اللزوم. بماذا يضعف؟ بأن غاية التحريم، الغاية منين استفدناها يا أخوان بالرواية؟ حتى بيجي معكم إن شاء الله مفهوم الغاية في علم الأصول وأدوات الغاية، إلى ولام الغاية وحتى الجارة، مو حتى العاطفة، حتى العاطفة يؤتى بها لإدراج الفرد الخفي الواقع بعدها تحت عموم ما قبلها. هلأ قد يكون خفاء الفرد تارة لكونه أكمل الأفراد وتارة لكونه أخص الأفراد. أكمل الأفراد مثل تقول مات الناس حتى الأنبياء، لأنه قد يتوهم الإنسان أن الأنبياء لشرافتهم على الله لا يموتون. وأخص الأفراد مثل تقول زارك الناس حتى الحجامون، لأنه لخصتهم قد يتوهم الإنسان أنهم لا يزورون. هذه حتى العاطفة ما لها علاقة بأدوات الغاية. أدوات الغاية إلى مثل سر من البصرة إلى الكوفة، وحتى الجارة من قبيل سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الجار، ولا من الغاية وتفصيله في محل من علم الأصول. اللي بهمنا الآن أن الإمام ماذا قال؟ ليس له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، إلى أن تخرج الأولى عن ملكه، مثل الآية الكريمة حتى تنكح رجلا غيره. طيب قال ويضعف بأن غاية التحريم على ماذا؟ ماذا جعلت غاية التحريم في الرواية؟ إذا علقت على مطلق الخروج، غاية التحريم في الرواية ما هي؟ مطلق خروجها من ملكه. لم يشترط معها أمر آخر ساعتها. ما هو وجه اشتراط اللزوم؟ الإمام جعل غاية التحريم مطلق الخروج، فإذا تحقق مطلق الخروج ينتفي التحريم. أن تشترط زيادة على مطلق الخروج أن يكون الخروج بعقد لازم، هذا خلاف الظاهر، ويلزم أن ما أن يكون ما جعله الإمام غاية وهو مطلق الخروج ليس بغاية، هذا خلاف الظاهر. لذلك قال إذا علقت الغاية على مطلق الخروج لم يشترط معها، أي مع الغاية التي هي مطلق الخروج، أمر آخر. الأمر الآخر هو لزوم البيع أو لزوم الهبة، يعني كون الناقل ناقلا لازما، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. أنت عم تتبرع من عندك بقيد إضافي، معنى ذلك لم يعد مطلق الخروج غاية، مع أنه الإمام جعل مطلق الخروج غاية. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب قال هذا الجواب الحلي، أرجو منكم الانتباه، هذا الجواب الحلي واللي بدلنا أنه لا يشترط كون الناقل لازما. الآن لح يذكر نقد عليهم. أنتوا شو قلتوا؟ ليش اشترطتوا لزوم الناقل؟ قلتوا لأنه إذا لم يكن لازما فله السلطنة على إرجاعها إلى ملكه، يقدر أن يرجعها إلى ملكه متى شاء. من قلتوا حتى لو كان الناقل لازما ما بيقدر يشتريها بعد ما يبيعها، ما بيقدر يستوهبها من مالكها، يقدر أن يرجعها. ان هي هذا مشترك بين الناقل غير بين الناقل، القدره على ارجاعها الى ملكه مشتركه بين الناقل غير اللازم والناقل اللازم.
يقيده
بل
يقيده
يستقيله او يتهبها منه او يشتريها منه.
الحالة الثانية هو في ترجع قدرته بالقوة وليس بالفعل بالقوة، قد الطرف الآخر ما يبيع
بين
الأولى قدرته بالفعل.
يعني هلأ أنا إذا بعتك إياها ببيع لازم، بيع لازم مش هيك، وأخذت منك مواثيق وعهود أنك بعدما تشتريها مني إذا أردت أن أشتريها منك تبيعني إياها من جديد، شو بيلتزموا مني؟ بيلتزموا بأنه ما بيجوز لإنكاح الثانية، مع أنه البيع لازم. ليش؟ لأني قادر على استرجاعها ولو من خلال وعدك. بيلتزموا. فإذا المدار مو على أنه يمكنه استرجاعها أو لا، الرواية قالت حتى يخرجها عن ملكه، يخرجها عن ملكه بناقل لازم بناقل غير لازم، المهم تكون خرجت عن ملكه في امان الله. او بعتك اياها واشترطت عليك انني اذا اردت ان اشتريها منك تبيعني اياها، فاذا لازم مو خيال فسخ، اذا لازم وملزم لك تكليفا، والمؤمنون عند شروطي سمعنا بيلتزموا بانه ما بيجوز ينكح الثانيه لانه بمقدوره استرجاع الاولى، مع أن العقد لازم لا يلتزمون بذلك. لذلك قال وقدرته، أي قدرة البائع بائع الأولى أو المولى الذي يخرج الأولى عن ملكه، قدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع، لا تصلح للمنع من لا تصلح للمنع لمنعه من ماذا؟ لمنعه من وطء الثانية حال إخراج الأولى عن ملكه. ليش لا تصلح للمنع؟ لأنه بعد الإخراج اللازم أيضا متمكن منه، أي من ردها إلى ملكه. كيف متمكن؟ متمكن منه أي من ردها إلى ملكه دائما على بعض الوجوه، دائما له. إما بتمكن من الشراء، بتقلي مش مضطر ما عنده قدرة على الشراء، بتقلي متمكن من ردها بالاتهام، بتقلي طيب مثلا افرض انه والله اللي اشتراها ما بده يوهبها لاحد، بقول لك استقالي لا اقل من باب استحباب الاقاله، ترى اقاله اللازم بقيله. بالنهايه على بعض الوجوه متمكن من ردها، على بعض الوجوه بالشراء والالتهاب وغيرهما من العقود صلح، بيكون في خلاف بينه وبين اللي اشتراها بيتصالح وهي عليها. فالاكتفاء بمطلق الناقل اجود. ليه؟ لان فيه عملا بظاهر الروايه وبإطلاق خروجها عن ملكه. إضافة قيد على المطلق تبرعا ليس في محله. قال وفي الاكتفاء الآن بحث آخر. الرواية شو قالت؟ لاحظوا كيف بتنعكس الأمور. بالبحث الأول قلنا الأجود الاكتفاء بمطلق الناقل، ما في داعي للزوم. ليه؟ لأنه هذا ما يقتضيه إطلاق يخرجها عن ملكه. البحث الثاني البعض قالوا طيب في موضوعية لإخراجها عن ملكه، أو نتعدى من إخراجها عن ملكه إلى مطلق السبب الذي يؤدي إلى تحريمها عليه ولو لم تخرج عن ملكه. مش قلنا وطأ الأولى والثاني بملكه، قلنا له ما بتحل لك الثاني حتى تخرج الأولى عن ملكه. البعض قالوا حتى لو لم يخرج الأولى عن ملكه، إذا فعل سببا يؤدي إلى تحريم الأولى عليه ولو كانت باقية في ملكه يجوز له أن يطأ الثانية. شو هو السبب المحرم للأولى عليه؟ كما لو فرضنا مش وطأ الأولى أم ما بيع، شو عمل؟ راح زوجها، شيء أمكه له أن يزوجها، بس يزوجها تحرم عليها أو لا تحرم عليه؟ فبتزويجه للأولى تحل له الثانية؟ البعض قالوا إيه تحل. ليش؟ لأنه ما في موضوعية لخروج الأولى عن ملكه، الخروج عن ملكه طريق من طرق تحريمها عليه، فإذا حرمت عليه ولو من دون الخروج عن ملكه كفى ذلك في حلية الثانية له. والبعض الآخر قالوا لا، الرواية شو قالت؟ يخرجها عن ملكه. أما الخروج عن الملك ما له موضوعية، بل ذكر بما هو سبب لتحريم الأولى عليه، هذا من أين نعلمه؟ لا علم لنا به، لا علم لنا به. فإذا ما بينفع أنه يزوج الأولى طالما باقية في ملكه، ما بينفع أنه يرهن الأولى، لأنه إذا رهن الأولى العين المرهونة تخرج عن ملك الراهن، ما بتخرج غالبا في الأمر، لأنه يتعلق بها حق الغير، ما بيعود بيقدر ينتفع فيها، بس لا تخرج عن ملكه، فرهنها يؤدي إلى تحريمها. البعض قالوا يكفي الرهن، البعض قال الرهن ليس فيه خروجا عن الملك، ليس فيه خروج عن الملك فلا يكفي.
هذا الجمهور على المصلحة الموضوعية، يعني
من باب النوع من أسباب التحريم. ها أقول ما تفضلتم به صحيح، نحن لا نجمد على ظواهر الألفاظ في المورد الذي ماذا؟ الذي نقطع فيه بأن العرف يلغي ماذا؟ خصوصية العنوان المذكور في لسان الدليل. أما بالمورد اللي منشك أن العرف يلغي خصوصية العنوان أو لا، مقتضى الأصل هو الجمود على ظاهر اللفظ وعلى النص. هون لو كنا نقطع أن العرف يلغي خصوصية الخروج عن الملك، ويفهم أن الإمام ذكر ذلك بما هو سبب من أسباب التحريم، ساعتها كنا من نجمد على النص. بس بما أننا لا نقطع ونشك في ذلك، مقتضى الأصل عند الشك هو الجمود على النص. قال وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها، أي تحريم الأولى عليه، كالتزويج كأن يزوجها، والرهن أي أن يرهنها، والكتابة. ولح يجي ببحث الإماء والعبيد أنه المكاتبة، بل المكاتبة الأمل مكاتبة تحرم عليه، إلى أن ماذا؟ إذا وفت بكتابتها فتحرر، وإذا لم توفي فعند ذلك على التفصيل أنه ترجع إلى تعود قنا، يعني أو يتحرر منها بمقدار ما وفت بحسب عقد المكاتبة الموجود بينها وبين مولاها، إذا يأتي تفصيله في محله. قال كالتزويج والرهن والكتابة وجهان منشأهما. طيب هلأ منشأ الوجه الأول اللي هو ماذا؟ الاكتفاء بمطلق ما يسبب التحريم ولو لم يؤدي إلى الخروج عن الملك. حصول الغرض، شو هو الغرض؟ تحريمها عليه ولو لم تخرج عن ملكه، وهو تحريم الوطء. فحتى لو لم يخرج عن ملكه، إذا زوجها هو يحرم عليه وطؤها؟ يحرم عليه. بس مين قال هذا هو الغرض؟ مين قال ابن الإمام عندما قال يخرجها من ملكه كان غرضه أن يحرم عليه الوطء؟ لعل هناك موضوعية لإخراجها من ملكه. وانتفاء، هذا تعليل لماذا؟ لعدم الاكتفاء بمطلق السبب المحرم للوطء. وانتفاء النقل اللي قالوا لا ما بيكفي التزويج، ما بيكفي الرهن، ما بتكفي الكتابة، شو حجتهم؟ وانتفاء النقل أي نقل الملك يخرجها عن ملكه الذي هو مورد النص، وهو الأقوى. سيدنا ليش هو الأقوى؟ لأنه الشارح بيقول لك يا أخي هذا اللي عم تحكوه محتمل أنه ما في موضوعية لنقلها عن ملكه، وأنه الموضوعية لحرمة الوطن. بس عندنا قطع بأن العرف يلغي خصوصية النقل، ما عندنا قطع، الأصل هو الجمود على النص. قال ولا فرق في تحريم الثانية، مو إذا وطأ الأولى تحرم عليه أختها، لا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبل أو في الدبور. ليش؟ أيضا لإطلاق النص. النص شو قال؟ إذا كانت عنده الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، نكح إحداهما كما يصدق على وطء الوطء دبر قبلا، يصدق على الوطء دبرا كما يصدق على الوطء قبلا، يصدق كذلك على الوطء دبرا.
شيخ نعم، طيب إذا نقل
نعم
على مصر الوطن، فإن النقل هو الموضوعي
للنقل، للنقل
على أنه الإخراج عن ملكه هو تحلق،
تحلق له الأولى،
تحلق له. طب إذا وطأ الأولى في جولة ثانية خارج عن ملكه،
إذا وطأ
الأولى
أي
خارج الأولى ثانية وطأ،
طبعا لا يمكنه الجمع بين الأختين،
مش بزواج واحدة، بزواج
إذا واحدة لا يمكن أن يتزوج الثانية، بس عند ذلك يحرم عليه شوه لا يمكن وطئهما معا. يعني وضع الثاني وضع احداهما مملوكة والاخرى زوجة ما في مشكلة، بس تزوج الثانية ليس له ان يطأها، اذا وطأها تحرم عليه الثانية حتى يخرج الاولى من حبالته. يعني نفس الكلام يأتي، اذا وطأها تحرم على
الزوج،
وطأ الزوجة تحرم عليه المملوكة حتى يخرج الزوجة من حبالته، حتى يخرج الزوجة من حبالته. وضع إحداهما يحرم الأخرى، وضع إحداهما يحرم الأخرى.
ما هو الفرق أنه الأولى يجوز له وضعها،
ولكن يحرم وضعها عرضا إذا وضع أختها. ما أنت مولانا أرجو منكم الانتباه، عندما كانا مملوكتين، عندما كانا مملوكتين مش يجوز وطء المملوكة بس، ولكن إذا وطأ إحداهما يحرم
وطأ الثانية.
وليس له أن يطأ الثانية حتى
تخرج
الأولى عن ملكه.
فلو وطأ الثانية وهي على ملكه
يأتي فارتكب حراما، وهل تحرم الأولى مؤبدا أم لا؟
لا
تحرم. يأتي، بس الشيخ عم يفرض فرض آخر، عم يفرض أنه بعدما أخرج الأولى عن ملكه أخرج الأولى عن ملكه، اشتراها منه زيد مثلا، عاد وتزوجها، تزوجها، فرجع شو صار عنده؟ اجتمعت عنده أختان،
زوجة
ومملوكة، بيجي نفس الكلام،
هو لما وضع الثاني يجوز تزوج الأولى ترجع؟
نعم، لأنه ما فيك تجمع بين الأختين في التزويج. أما في الملك أو في تزويج وملك،
لا فيك تجمع،
تزوج إحدى الأختين مالك الأخرى،
في المنع من الوطء،
ها؟
يجمع بالنكاح،
المانع ما دل على المنع من وطئهما معا،
بالملك،
ما في خصوصية للملك في هذه الحالة، ما دل على حرمة وطئهما معا، لذلك شو قال الماتن؟ بل صحيح المورد هو المملوكتين، بس اللي المتفاهم العرفي من الروايات أنه ليس له وطء الأختين سواء بزواج أو بملك أو بزواج وملك، بس بيفتر التزويج في ماذا؟ بأنه بالتزويج لا يجمع بينهما، مش بس ليس له وطئهما، لا يجوز الجمع بينهما في التزويج، الجمع يعني ما فيك تعقد على الأخت وأختها. أما بالملك بيجتمعوا بالملك، أو إحداهما في التزويج بالتزويج وأخرى بالملك بيجتمعوا، بس ليس له أن يطأهما معا. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، قال وفي مقدماته، مقدماته يعني مقدمات ماذا؟ مقدمات الوطء. شو هي مقدمات الوطء؟ قال من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظرون. يا أخوة، النظر مبتدأ مؤخر، وقوله وفي مقدماته خبر مقدم أو متعلق بمحذوف خبر مقدم، يعني هناك نظر في أن الحكم يتعدى عن الوطء إلى مقدمات الوطء. مش قلنا إذا وطأ إحدى المملوكتين حرمت عليه الأخرى أختها؟ طيب إذا ما وطأ إحداهما، لمس إحداهما بشهوة أو نظر إلى إحداهما بشهوة، تحرم عليه الأخرى أو لا تحرم؟ نظرون. البعض شو قالوا؟ قالوا المقدمات ملحقة بالوطء. ليه؟ قالوا لأنه بالمسألة السابقة ألحقنا المقدمات بالوطء ولا لا؟ نظر، النظر واللمس، قلنا من نظر إلى امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة شو بتحرم عليه؟ ينشر التحريم هذا، فتحرم على أبيه وابنه ويحرم عليه أمها وبنتها، مش هيك؟ فقالوا من قيامها أي قيام المقدمات اللي هي النظر واللمس بشهوة مقام الوطء كما سلف في المسألة السابقة، هذا وجه الإلحاق. وجه عدم إلحاق المقدمة قال وعدم صدق الوطء بها. بالنهاية الرواية شو قالت؟ إذا نكح إحداهما اللي لمس ونظر بشهوة يصدق أنه نكح؟ لا يصدق أنه نكح إحداهما. بتقول لي طيب ما في المسألة السابقة ألحقنا المقدمات بالوطء، بقول لك إلحاق المقدمات بالوطء في المسألة السابقة كان على خلاف القاعدة فيقتصر على مورده. هون ما عندنا ما يدل على إلحاق المقدمات بالوطء. الرواية قالت إذا نكح إحدى الأختين المملوكتين حرما عليه الأخرى، من لغس وقبل بشهوة ومضر بشهوة لم يصدق عليه أنه نكح إحداهما فلا وجه للحرج. واضح الكلام يا أخوان لهم؟ طيب. قال فلو وطأ الثانية هذا معطوف أو مفرع على ماذا؟ مفرع على قوله ولو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت عليه الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه. طيب وطأ الأخرى قبل أن يخرج الأولى عن ملكه. قال فلو وطأ الثانية قبل أن يخرج الأولى عن ملكه شو بيكون عمل؟ فعل حراما. ها؟
مملوك
نعم. لا
الزنا مطبق حمسة الأولى
لا
لكن زنا
لا
بس هذا تكليف
الزنا هو
فعل حراما
غير عقوط الحرام ولكنه ليس زنا لأنه مملوك غاية ما في الأمر يحرم عليه تكليفا
مطبق
لح يجي المورد اللي بيقول فيه أنه ماذا زنا لح يجي مورد لاحق بيقول كان زانيا وحدا بس بهالمورد لا كما في محفل الشيخ قال كما لو وطأ زوجته على الحل فعل حراما بس منه زاني لأنها زوجة هذه مملوكة ولكن يحرم عليه بطؤها ليس إلا وهو فعل حراما ووطأها لذلك قال فعل حراما مع علمه بالتحريم أما مع جهله بالتحريم خور بيكون رفع عن أمة ما لا يعلمون معذور. السؤال مش هون لا شك انه اذا وطأ الثانية قبل اخراج الاولى من ملكه فعل حراما بس هل وطأ للثانية مع علمه بالتحريم يحرم الاولى عليه؟ قال ولم تحرم الاولى. ليش لم تحرم؟
قال
للقاعدة اللي مرت معنا ان الحرام لا يحرم الحلال او لا يفسد الحلال لذلك بتتذكروا شو قلنا؟ قلنا الزنا اللاحق طبعا لا يفسد العقد السابق اللي تزوج الذي تزوج امرأة ثم زنى بابنتها الزنا اللاحق لا يفسد العقد السابق وتفصيل المسألة تقدمت لذلك قال ولم تحرم الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية. الشارع شو قال له؟ قال له هاي الثانية مملوكتك بس لأنك وطأت أختها يحرم عليك وطأها حتى تخرج أختها من ملكك فمن قال له إذا وطأت فعلت حراما وهي الحرمة الثابتة لوطأ الثانية من ضمن نستصحبها إلى متى؟ إلى خروج الأولى من ملكه. أما الأولى تحرم؟ لا لا تحرم لا لأن الأولى من درجة تحت قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ما في موجب من موجبات التحريم ما في موجب من موجبات التحريم لذلك قال والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب حرمة وطء الثانية تستصحب إلى حين خروج الأولى من ملكه. قال ولأصالة الإباحة أصالة الإباحة وين؟ في الأولى استصحاب الحرمة في الثانية والأصل الإباحة في الأولى لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى. صحيح حل وطء الأخرى على هذا على ماذا؟ على هذا بناء على انه نحن عندنا بس هالروايات اللي بتقول انه اذا نكح الاولى حرم عليه نكاح الثانية حتى يخرج الاولى من ملكه بناء على انه لا يوجد عندنا سوى هذه الروايات اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان او خبر عبد الله بن سنان وما بمعناه بناء عليه فمتى اخرج احداهما عن ملكه حلت له الاخرى حل له الوطء الاخرى سواء اخرجها للعود اليها ام لا الفرق سواء عندما اخرج المول الاولى عن ملكه اخرجها بنيه العود اليها او لا اخرجها من دون نيه العود اليها في فرق شيء لاطلاق الدليل المهم ان يخرجها عن ملكه وإن لم يخرج إحداهما، طيب إذا أخرج إحداهما عن ملكه حلت الثانية، إذا لم يخرج إحداهما عن ملكه شو بيكون الحكم؟ تبقى الثانية محرمة، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة من الأولى. واضح؟ بس الأم نستصحب حرمة الثانية إلى حين إخراج الأولى. لا لا الوقت. نعم.
يعني ربيت
انت عارض
صح؟
نعم.
ربيت
انت عارض
تجوز؟
نعم. نعم. لأن الإمام ماذا قال؟ قال فنكح إحداهما ثم له في الثانية ثم بدأ له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى، أن ينكح الأخرى يعني يطعها.
أي الأخرى؟
الأخرى الثانية. بعدما نكح الأولى ليس له أن ينكح الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه.
ثم بدأ له في الثانية فنكحها نكحها ثانية.
إيه فبيقول الإمام عم بيقول إذا بدأ له في الثانية فنكحها بيكون عمل حرام. ليش؟ لأنه ليس له أن ينكح الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه. أما ما سوى النكاح ما دلت الرواية على تحريمه. قال وقيل يا أخوان في قول آخر من المسألة غير ما أسلفناه، وهذا القول الآخر ذهب إليه عدد كبير من الأصحاب، الشيخ الطوسي في النهاية ابن القاضي ابن البراج وابن سعيد الحلي وابن حمزة والعلامة في المختلف وفقر المحققين ولد العلامة والشهيد في شرح الإرشاد والمحقق الثاني في جامع المقاصد، فإذا عدد لا بأس به من علمائنا ذهبوا إلى القول الثاني. ما هو هذا القول الثاني وما هو مستنده؟ هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. يستصحب حرمة وطء الثاني. ليش؟ والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية.
حرم عليه الثانية حقيقة.
لا دير بالك بلش وجه الشك وين. إذا ما أخرج الأولى عن ملكه وإنما بقيت على ملكه ولكن حرم عليه وطئها لأنه رهنها أو زوجها. أي. فمن احنا شو عم نشك بلغوا كلامنا عفوا مقدماته من اللمس عفوا خلصنا هاي. فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ولم تحرم الأولى، اي ما في مانع انه نعلم بحرمة الأولى حدوثا نعلم بحرمة الثانية حدوثا ونشك في بقاء هذه الحرمة واستمرارها، فمقتضى الإطلاق الأزماني لدليل التحريم أنها مستمرة إلى ماذا؟ إلى حين يخرج الأولى. بتقلي ما في إطلاق أزماني، بقلك استصحب الحرمة الثانية إلى حين يخرج الأولى.
الأولى تخرج الأولى وتزوج الثاني.